إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر بعض آيات الصفات. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقول سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقول تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقول سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى آخر ما ذكر. فهذا فصل أعده المؤلف رحمه الله تعالى من باب التمثيل لا من باب الحصر، ولهذا قال: فمما، أي من بعض ما جاء من الأدلة الدالة على هذا الباب، وهو باب الصفات. ومر معنا في درس أمس ما يتعلق كيفية التفريق بين الأسماء وبين الصفات من حيث الدلالة، ومن حيث كذلك الأحكام التي تتبع التفريق. والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر بعض الصفات مثل صفة الحياة والعلم، فبعض الشراع قالوا أن المؤلف لم يذكر مثل هذه الصفات كالحياة والعلم والقدرة، لأن أهل البدع وخاصة الأشاعرة ما خالفون فيها، وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصفات التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومع غيرهم من أهل الأهواء وخاصة مع الأشاعرة. فذكر رحمه الله تعالى من هذه الصفات قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، ذكر ما يتعلق بصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة ثابتة دل عليها القرآن والسنة وإجماع الأمة، فليس في ذلك غضاضة وليس في ذلك أثارة ولا شناعة أن يستدل المسلم بما في كتاب الله سبحانه وتعالى ويثبت ما أثبته ربنا سبحانه وتعالى نفسه العلي جل في علاه. فقوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك، فهنا أثبت ربنا سبحانه وتعالى أن له وجها يليق بجلاله وبكمال عظمته سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: وجه ربك، هنا الوجه قد أضيف، وفائدة يذكر العلماء أن الأشياء المضافة إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين اثنين: إما أنها أعيان وإما أنها أوصاف. وضابط الأعيان هي الأشياء التي تقوم بنفسها، ضابط الأعيان هي ما تقوم بنفسها. فإذا هناك عين أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه جل في علاه، فهذا المراد منه التشريف والمراد منه التخصيص، كبيت الله وناقة الله وعبد الله ورسول الله، عباد الله، أرض الله، بيت الله. فهذه لو تلاحظون أنها أعيان تقوم بنفسها: عباد، عبد، رجل، مسجد، ناقة، دار، بيت. فإذا أضيفت مثل هذه الأعيان إلى الله سبحانه وتعالى، ما المراد منها؟ مراد منها التشريف والتخصيص. عبد الله تشريف، كتاب الله تشريف، عباد الله تشريف، بيت الله تشريف، وهكذا. هذا وجه من أوجه الإضافة إذا كانت عينا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تكون أوصاف تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وضابط الأوصاف الذي لا يقوم بنفسه، الذي لا يقوم بنفسه. فإذا أضيفت أوصاف إلى الله سبحانه وتعالى، ما المراد منها؟ المراد منها إضافة صفة إلى موصوفها، إضافة صفة إلى موصوفها، مثل علم الله، قدرة الله، سمع الله، بصر الله، وجه الله جل في علاه. فافهم يا عبد الله هذا الضابط، لأن أهل البدع ما يميزون، بل ربما اصطادوا بالماء العكر، فيقول أن صفات الله مخلوقة، انظر رحمة الله وانظر إلى عبد الله، الكل على وزن واحد وإضافة واحدة. لا، انتبه، ليس إضافة واحدة، تلك عين تقوم بنفسها، فإضافتها لله من باب إضافة المخلوق لخالقه، ويراد منه التشريف. وأما الثاني فهو إضافة موصوف، وإضافة صفة إلى موصوفها، إثبات صفة إلى موصوفها. وقد قام إجماع الأمة على إثبات هذه الصفة، وقد ذكرنا القاعدة أن ما من مبتدع إلا وهو محجوج بالإجماع، ما من مبتدع إلا وهو محجوج بالإجماع، أي بإجماع من سلف. فقد قام إجماع السلف على إثبات هذه الصفة. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد مبين الإجماع، قال: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز واليمن وتهامة والشام مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. قال: مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. الشاهد الإجماع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن سائر الأمصار والأقاليم أنهم على هذا المذهب قد ساروا، وهو إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة اقتصر على ذكر دليل واحد لكل مسألة، أراد بذلك الاقتصار، والأدلة كثيرة وكثيرة جدا، ومن أراد المزيد فليراجع ما ذكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وهكذا ابن منده رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، واللالكائي رحمه الله تعالى، فإنهم قد استفاضوا بذكر الأدلة الدالة على هذه الصفة كل على حدة، فما من صفة إلا ولها العشرات من الأدلة الدالة عليها، بل منها ما وصل إلى حد المئات، مئات الأدلة تدل على هذه الصفات التي سيذكرها لنا المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، كذلك عرج المؤلف رحمه الله تعالى إلى إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، فهي من الصفات الذاتية الخبرية الثابتة لله سبحانه وتعالى بنص القرآن، بنص السنة، وبإجماع الأمة. القرآن مثل هذه الآية التي بين أيدينا: بل يداه مبسوطتان، ولا يحتمل ذلك التأويل، أن ندخل عقولنا فنؤول ونعطل قصد للنزاهة والتنزيه كما يدعي أهل البدع، بل ربنا سبحانه وتعالى هو أدرى بنفسه جل في علاه بما يستحق من الأسماء العليا والصفات الحسنى جل في علاه. وهكذا السنة على منوال القرآن، فقد دلت السنة على إثبات صفة اليد سبحانه وتعالى، ولهذا جاء في حديث الشفاعة الكبير عندما تأتي الأمم إلى أنبياء الله ويأتون إلى آدم: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، خلقك الله سبحانه وتعالى بيده، فهي إضافة هذه الصفة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإجماع قد قام على هذه الصفة، وعلى أن الأمة قد أجمعت، ونعني بالأمة من سلف من علمائنا، ومن كان من عهد الصحابة، ومن تبعهم من التابعين ومن أتباعهم، كلهم على هذا المذهب، على إثبات صفة اليد سبحانه وتعالى. وممن حكى ذلك الإمام البغوي رحمه الله تعالى، إذ أنه عدد الكثير والكثير من الصفات، فقال سبحانه، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل، وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله كالنفس والوجه والعين أو اليد، ثم ذكر الإتيان والنظر والمجيء لله سبحانه وتعالى، قال رحمه الله بعد ذلك: قال: وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل. قوله: وعلى هذا مضى سلف الأمة، لا يعرف عنهم مخالف ولا أحد منهم خرج عن إجماعهم إلا عندما جاءت الخلوف، عندما جاء الخلوف خرجوا بعد ذلك ببدع شنعاء من التأويل والتعطيل والتمثيل والتجسيم لصفات الباري سبحانه وتعالى. قال: وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء السنة تلقوها جميعا، لأنه قد ذكر الكثير من صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها ما سمعتم صفة اليد لله سبحانه وتعالى. قال: جميعا بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل. فما خاضوا بتمثيل، فما مثلوا صفات الله بصفات المخلوقين، وهكذا لم يردوها بتأويل، بأن يأتوا بمعان أتوها من عند أنفسهم وجعلوها لصفات الله سبحانه وتعالى. فهذا مما ابتعد عنه سلفنا الصالح. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. كذلك في هذه الآية إثبات لصفة النفس لله سبحانه وتعالى، واستدل المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وهنا إثبات لصفة النفس لله عز وجل بدلالة السياق، إذ هنا عند الإضافة. ولا أعلم ما في نفسك، النفس أضيفت إلى المخاطب، ومن المخاطب في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى. عيسى يعترف بعجزه ويعترف كذلك بشمولية علم الله سبحانه وتعالى، وأن الله يعلم ما في نفسي، وأنا لست بالعكس، ما أعلم ما في نفس الله عز وجل. فالشاهد أنه أثبت صفة النفس لله سبحانه وتعالى تحت هذه القاعدة، أنه صفة أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، وصف أضيف لله، فهذا من إضافة الصفة إلى موصوفها. وقد قام إجماع أهل السنة على إثبات النفس، وقد جاء ذلك في عبارة البغوي رحمه الله تعالى عندما ذكر الإجماع الذي قد مضى، ذكر من الصفات التي مشى عليها أهل السنة في إثباتها صفة النفس، صفة النفس، فهذا مما أجمع عليه العلماء ودل على ذلك الكتاب والسنة. وكذلك في السنة جاء إثبات صفة النفس، سبحان الله كما في ذاك الدعاء: عدد نفسه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ففي قوله سبحانه، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: رضا نفسه، فأثبت النفس لله سبحانه وتعالى. لكن بقي مسألة، وهي من الخلاف الذي دار على بين أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بصفة النفس، ما المقصود بها؟ جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن النفس هي عبارة عن صفة من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، مثل صفة السمع، مثل صفة العلم، مثل صفة القدرة، صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهي صفة بمعنى قدر زائد عن الذات، قدر زائد عن الذات. وهذا الذي قال به ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهكذا ابن قدامة كما الظاهر في هذه الرسالة، وهكذا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وجماعة من المعاصرين من علمائنا ذهبوا إلى هذا، إلى أن النفس تعتبر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، كصفة العلم وصفة السمع، وعلى هذا وعلى هذه المنوال. وهناك قول آخر لأهل السنة والجماعة في أن المقصود بالنفس هنا بمعنى الذات، بمعنى الذات، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث أن استقرأ النصوص، نصوص النفس الموجودة في القرآن، وخرج رحمه الله تعالى إلى أن هذا هو بمعنى الذات، النفس هنا بمعنى الذات. إذن ذاك القول الأول من أقوال العلماء بأن النفس صفة، وهي صفة زائدة عن الذات كصفة السمع والعلم والقدرة. والقول الثاني قول من قال بأن النفس بمعنى الذات، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل نسب ذلك إلى الجمهور، نسب هذا القول إلى مذهب جمهور العلماء، مع التنبيه، مع التنبيه أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما قال أن النفس بمعنى الذات ما أراد الذات المجردة، ما أراد الذات المجردة، وإنما أراد بالنفس هي الذات المتصفة بالصفات. إنما أراد بالنفس هي الذات المتصفة بالصفات. فلا أرى، فما أربى خطأ رحمه الله تعالى وغلط من قال بأن النفس بمعنى الذات المجردة. لا، ما أراد الذات المجردة، بل هي ذات متصفة بصفات، ذات متصفة بصفات. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي غيرها من كتبه، ونصر هذا المذهب. قوله رحمه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، في هاتين الآيتين إثبات لصفتين من صفات الرب سبحانه وتعالى، وهي صفة المجيء وصفة الإتيان، صفة المجيء وصفة الإتيان. وهذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى من الصفات الذاتية إلى الصفات الفعلية، انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى من الصفات الذاتية إلى الصفات الفعلية، وهي الاختيارية. وضابطها، ضابط الصفات الفعلية الاختيارية، ما كان تحت مشيئة الله، متى ما شاء اتصف بها، ومتى من لم، متى من لم يشاء ما اتصف بها سبحانه وتعالى، كمسألة النزول، مسألة المجيء، مسألة الإتيان، وسيأتي كذلك بعض المسائل كصفة الغضب. فهذه من الصفات الفعلية، وضابطها متعلق ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، بخلاف الصفات الذاتية التي ملازمة لله لا انفكاك لها، من الصفات الذاتية والخبرية والمعنوية، وقد مر ذلك معنا في تقسيم أمس الذي قد مر معنا. قوله رحمه الله تعالى: وجاء ربك، وهذا إثبات لصفة المجيء، أسند المجيء لله سبحانه وتعالى، أسند المجيء لله سبحانه وتعالى. فربنا هو الذي جاء، فعندي فعل وفاعل، فالفعل المجيء والفاعل لهذا المجيء هو الرب سبحانه وتعالى. وهذا إنما يكون إخواني في الله يوم القيامة، عند قيام الساعة تأتي هذه الصفات، صفة المجيء وصفة الإتيان يوم القيامة، عندما تقوم الخلائق من مقرها، مقدها، من مبعثها، يأتي ربنا جل وعلا فصل القضاء. وأهل البدع يخالفون في ذلك، أهل البدع يخالفون في ذلك، فلا يثبتون هذه اللفظة على ظاهر القرآن، وإنما يأتون بالتأويل، فيقولون المقصود وجاء ربك، المقصود ليس الرب هو الذي جاء، وإنما هناك أشياء أخرى جاءت. ويقول بعضهم، يقول هو جاء أمر ربك، جاء ملك من ملائكة ربك. وهذه مسألة إخواني في الله، مسألة حذف المضاف والإتيان بالمضاف إليه محل المضاف، يمكن تقع هذا في لغة العرب، يعني يستدلون بعضهم في قوله تعالى: واسأل القرية، واسأل القرية، تقدير الآية يقول: واسأل أهل القرية. ما الذي صار؟ أخذ المضاف وجاء بالمضاف إليه. لكن فبعض أهل البدع يستدلون بمثل هذه الأساليب العربية وفي اللغة، يستدلون بها إلى إدخال بدع، فيقول: واسأل القرية، هي نفسها كما في قول ربنا: وجاء ربك، أي معنى الآية: وجاء أمر ربك. فحذف الأمر، حذف المضاف، وجاء بالمضاف إليه. وهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. والعلماء قد ردوا على هذا الاستدلال، ردوا على هذا الاستدلال: أولا أن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. والأمر الثاني أن ليس هناك ما يمتنع من حمل اللفظ على ظاهره، لأن قد يقول قال: واسأل القرية، نعم يمتنع، يعني كيف أسأل قرية؟ هل أسأل بيوت؟ ما يمكن، هذا ممتنع. لكن وجاء ربك، ما الذي يمتنع؟ ما عندي شيء يمتنع هنا، هذا أمر. هو نعم أهل البدع عندهم امتناع، امتناعهم عقلي، امتناعهم عقلي، يعني يقول لا يتصور هذا، هذا أمر عقل، ليس امتناع، بل هذا إحداث عندكم، أحدثتموه في دين الله عز وجل. وأيضا كذلك أين القرينة؟ ما هي القرينة الدالة على المحذوف؟ ومن القواعد في عند أهل اللغة أن بإمكان أنك تحذف المضاف وتضيف وتبقي المضاف إليه محل المضاف إذا كان المحذوف معلوما. ينبغي أن نفهم هذا، إذا كان المحذوف معلوم يمكن أن تفعل ذلك، أن تحذف المضاف ثم تأتي بالمضاف إليه، لكن المحذوف قد علم، لكن يبقى سؤال هنا، ما الذي ما المحذوف الذي على قولها البدع؟ ما المضاف الذي حذف؟ وجاء ربك، قال هنا مضاف محذوف. طب ما هو التأويل الذي عندكم؟ هنا يأتيك العجب، من نظر إلى أقوال المبتدعة ترى العجب العجاب، تخبطوا في المضاف المحذوف، وهذا لا يمكن. الذي جاء واحد، وجاء ربك على قولكم، ونقول وجاء شيء واحد، جاء شيء من قبل الله، ما هو شيء؟ تنزلا لأهل البدع، ائتون بالشيء الذي جاء. منهم من يقول جاء أمر ربك، هذا قول. منهم من يقول جاء ملك من ملائكة الرب. منهم من قال جاء جبريل من ملائكة الرب. منهم من قال جاء عدل الله سبحانه وتعالى. منهم من قال جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ هل كل هؤلاء جاءوا في نفس الوقت؟ ما يمكن هذا. ولهذا الأسلوب العربي حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه محله ينبغي أن يكون المحذوف معلوما. واسأل القرية ما المحذوف؟ لا إشكال. واسأل أهل القرية، ما عندي إشكال في هذا المحذوف لأنه قد علم. لكن وجاء ربك، لو تنزلنا على قولكم ما المحذوف لاضطربتم في هذا، فعلم أن هذا القول اختلاق، وأن هذا القول مضطرب، ما يمكن أن يتحكم بكتاب الله عز وجل، وإنما نبقي اللفظ على ظاهره لعدم ماذا؟ ما يمتنع من حمل اللفظ على ظاهره، بل السياق واضح وهكذا جلي في أن المجيء أسند إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا لفظ الإتيان كذلك، وهكذا جاء في لفظ السنة عندما أخبر ربنا عز وجل، أخبر نبينا في الحديث القدسي بأن العباد يقومون يوم القيامة ينتظرون، كل ينتظر ربه سبحانه وتعالى، قال فيأتيهم رب العالمين، يأتيهم رب العالمين بكل وضوح. ليس عندي هناك تأويل، ليس عندي هناك تقدير محذوف، وليس عندي هناك عامل قد حذف، فالنص الشرعي القرآن والسنة يدل على أن المجيء والإتيان نسب وأسند إلى الله سبحانه وتعالى، فهي من الصفات الفعلية الثابتة لله سبحانه وتعالى. فخلاص أخواني في الله، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وسيأتي إن شاء الله في درس غد ما يتعلق ببقية الصفات، ونقتصر على هذا النحو، نكتفي بالإشارة العامة، وإلا تحت هذه الصفات طبعا مباحث متعلق بالتفصيل فيها، الجمع في بعض الأوجه الذي جاءت في إثبات الصفة، وكذلك العروج على أقوال المبتدعة مدارس عديدة، ما من صفة من هذه الصفات، صفة الوجه واليد والنفس وإلى آخره، إلا ولها كذلك جماعات خاصموا أهل السنة في هذا الباب، وهذا لا يسع المقام في تفصيل ذلك والتفنيد لآرائهم، فالمقام مقام عموم يحتاج إلى شيء من الإجمال، لكن التفصيل يكون في الدروس الخاصة، وكذلك الرجوع إلى المطولات. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.